بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم حول نعمة البصر في القرآن الكريم، وكيف تحدث القرآن الكريم عن هذه النعمة العظيمة، وما أمرنا الله عز وجل به تجاه هذه النعمة العظيمة. نتناول هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك يا دكتور.
أهلا بك. سلام.
يا أهلا بك. وبعتذر طبعا لعدم وجود فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد عضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة، أستاذ البطنة والسكر، لظروفه الخاصة. إن شاء الله يكون معنا في اللقاء القادم لنتحدث حول الدلالات العلمية المرتبطة بالعين والبصر في القرآن الكريم. لكن النهاردة نتناول هذه الآية، حول الآية الكريمة، ما زلنا مع قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. دكتور، فضيلة دكتور سامي، يمكن موضوع البصر في القرآن الكريم هذه نعمة عظيمة، نود أن حضرتك يعني تعرج مقدمة طيبة توضح هذه النعمة لمشاهدينا الكرام. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فحديثنا عن نعمة البصر، ونعمة البصر نعمة لا يختلف عليها عاقل، يعني قضية مسلمة تماما. عندما تقول إن البصر نعمة، فهذا بالتأكيد لا يحتمل نقاشا ولا يبحث فيه عن دليل إلا من باب التوصل إلى المشاهدة. الآية التي بدأت بها الحديث وهي قوله سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. علماء الأداء يقولون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تبدأ وعلى أبصارهم غشاوة. وكأن في قضية مهمة جدا هنا. صحيح. قضية الربط بين الأداء القرآني، لأنه يؤدي إلى معنى. يبقى وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء سلبوا نعمة البصر الحقيقية. قد يقال كيف ذلك وهم يعني يبصرون؟ القرآن قال: ولهم أعين لا يبصرون بها البصر الإيماني. لذلك احنا هنتحدث هذا اليوم في طبعا في غياب الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد
الحاضر
الذي طبعا حضر معنا في وجداننا وفي فكر القضية، لكن اعتذر اليوم عن الحضور. هنتكلم عن تمهيد لهذه القضية كمدخل إيماني. وجعل بخطير أن أقول ماذا؟ ما مدخل البصر في الإيمان؟ يعني هل هذه الحاسة والحواس الأخرى بالتأكيد، لكن أنا أتكلم الآن على حاسة النظر أو البصر، النظر لا تقليب الحدقة. ما مدخل هذه الجزئية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ وأنا بأكد على هذه الجزئية، لأن كل إنسان ينبغي أن يسأل نفسه: هل هذا البصر سيكون شاهدا له أم شاهدا عليه؟ الذي يقرأ في القرآن الكريم سيرى أن النظر هذا مطلب إلهي،
محل التدبر.
وكيف يكون النظر؟ لا يكون إلا بالعين. يعني النظر الحسي لا يكون إلا بالعين. طيب، عندما تقرأ في قضية الأدلة على وقوع البعث التي أنكرها الكفار، قضية البعث قضية عقلية تحتاج إلى إمعاء النظر، لكن ده من الغيب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس كيف يؤمنون بالبعث من خلال أدلة مشاهدة. طيب، إذا كان الكلام على أدلة مشاهدة، المشاهدة مرتبطة تماما بالنظر. في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عابد منيب.
نعم.
أفلم ينظر؟ طيب نظر تأمل، نظر تدبر. المشهود هنا في الآية قضية السماء، قضية الزينة في السماء.
نعم.
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
نعم.
طيب كل ده الكلام ده الأرض مددناها، ألقينا فيها رواسي، أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الجهة التي ستعمل في هذا المكان أو تتجه أو تسلط إن صح التعبير على هذه المشهودات هي العين، البصر.
نعم.
إذن هنا مهمة أساسية، الله أعطانا البصر ليوصلنا إلى الإيمان به.
نعم.
فمن نظر إلى السماء بهذا الحجم الضخم الهائل المرفوعة بلا عمد ترونها، على خلاف المفسرين في قصة العمد، لكن أنا بتكلم الآن في هذا المشهد، الكون الفسيح الهائل الضخم ولا تعمل نظرك فيه، تدور يمينا ويسارا وتنظر إلى هذا الكون، إلى هذه السماء المرفوعة، وإلى هذه الأرض المبسوطة، وإلى هذا النبات من كل زوج بعيد بهذا المنظر. إذن قصة النظر هنا قضية أساسية في أنها تطوف في مخلوقات الله وصولا من أجل ماذا؟ البحث عن الخالق. إذن كل مخلوق يدل على الخالق، فالسبيل الموصل إلى ذلك هو نعمة البصر.
فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني تعريج حضرتك وكلام حضرتك عن نعمة البصر كلام واضح وبين، ويعني كل ذي عقل يعني أكيد يعني ملاحظ لهذه الكلمات الطيبات اللي حضرتك وضحتها، لكن من خلال كلام حضرتك استنتجت يعني تناول القرآن الرؤية والنظر بلفظين، لفظة البصر ولفظة النظر، يعني أفلا ينظرون، يعني هل يختلف النظر عن البصر؟
يقينا.
نعم.
البصر بالمناسبة عندنا بقى، إذا أردنا نتكلم على مصطلحات رؤية سميها كده مصطلحات أو ألفاظ رؤية في القرآن الكريم.
نعم.
طبعا هنا كلامنا على رؤية البصرية، وإلا كلمة رؤية لها أكثر من إطلاق، أيضا لها رؤية المنامية كما في قصة سيدنا يوسف.
نعم صحيح.
لكن هنا على رؤية البصرية. البصر والعين ورؤية. طيب يعني يرونهم مثليهم رأي العين.
نعم.
رؤية بصرية،
رؤية مباشرة.
رؤية مباشرة. على هذا ترى أعينهم تفيض من الدمع. ده منظر إيه؟ محسوس. يبقى كلام هنا على رؤية محسوسة أو على منظر
حسية واضحة.
لكن النظر بالذات يختلف في ماذا؟ أنه يحمل معنى التدبر، يحمل معنى النظر المحسوس، والنظر بمعنى تقليب الأمور وتدبرها.
نعم.
ولذلك يعني قد يقال، طيب كيف ينظر الإنسان في قصة خلق السماء؟
نعم.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ كلمة فوقهم تعطي أن القصة هنا قصة إعمال نظر على الأقل للبدوي الذي يسكن الصحراء أن ينظر إلى هذا الكون الفسيح.
توجيه
كيف يعني، لكن عندما انتقل وقال كيف بنيناها، القصة هنا لا تحتمل النظر.
صحيح.
لأن النظر لا يستطيع أن يصل إلى مكونات البناء،
اعمال العقل بقى.
هنا انتقل الكلام. إذا القرآن هنا له لفتات إيمانية.
نعم.
يعني يأخذ الإنسان إلى منظر محسوس، إذا استقر المنظر المحسوس ينتقل به إلى المعقول.
طب السؤال هنا إيه يا دكتور؟ يعني كيف بنيناها؟ ويعني العقل عاجز عن تحليل هذه يعني كيفية البناء.
ولذلك هنا إذا عجز الإنسان عن تحليل البناء فعليه أن يسلم. بماذا؟ إذا وجد البناء وعلم الإنسان بأن البناء محكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، إذا عجز الإنسان عن أن يصل إلى مفردات تركيب البناء فعليه أن يسلم باعتراف بأن الذي بنى هو الله. إذا وصل إلى هذا، لذلك إذا وكأن الآية تلمح ملمحا آخر، إذا كنتم تعجزون عن فكرة أو إدراك حتى مفردات البناء للسماء وأنتم ترونها،
صحيح،
فكيف تستغربون قصة الإعادة؟ فالذي بنى السماء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومع ذلك الله خلق السماوات، فلا يصعب على الله أن يعيد خلق الإنسان مرة ثانية. لكن أنا أتوقف هنا مع كلمة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه، مع أن القصة في الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني لن يستطيع أحد أن يدعي أنه رأى بنيان السماء بنيان السماء أو رأى مفردات البناء، لا 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 يعني لا يمكن هذا. ولكن تبقى القضية في ماذا؟ أنه من باب التدليل، لأن الله قال في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ففي سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فبالتأكيد العربي يعني هذا إن صح التعبير الإبل ملازمة للعربي في صحرائه وفي حل وتنحال كما يقال، يعني دائما
وفي عصر نزول القرآن
يقينا. لكن أقصد أن العربي بطبيعته الصحراوية ليس له علاقة وثيقة بهذا إلا مع الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ففي قصة الإبل هو وجد الإبل أمامه يعني بالتأكيد، لكن قصة التكوين الخلقي لهذا المخلوق لا يعلمه الإنسان إلا بعد ما تقدم العلم ووصلنا إلى مراحل ما يسمى بعلم الأجنة في علم في خلق الحيوانات. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لاحظ الترتيب ده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. هم بالتأكيد على قرب كما قلت ومعايشة للإبل، يبقى كان المنطق أن على الأقل أن يجيبوا، يعني هم يعلموا كيفية خلق الإبل تكوين مراحلها. لكن القرآن بدأ القصة بما هو يعني إن صح التعبير في محل الاتفاق عند العرب، فالإبل يعرفونها، لكن أراد أن يدلل على القضية الأكبر وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كلمة نصبة دي تحتاج إلى يعني أنت عندما صحيح. تنصب خيمة تحت التعبير القرآني يدلل علامة
أوتاد
أوتاد. يعني إحنا لم نعرف إلا في أيامنا المعاصرة أو في عصر الحديث العلماء بحثوا وجدوا أن جذور الجبال في الأرض
تتضاعف عن
أضعاف ما هو فيه ما هو في الجو. فإذا القرآن طب شوف برضو أنا يعني هنتقل معك إلى قصة النظر كمدخل إيماني أو سبيل إلى تحقيق المعنى الأساس وهو الوحدانية. وده اللي أنا اليوم نفسي نأكد عليه، نأكد على إنه القرآن أكد على هذه النقطة
في بيان حقيقة أو معنى العقيدة من خلال النظر.
فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان، لاحظ استخدامات القرآن في قصة النظر، مرة مع السماء ومرة مع الإبل ومرة مع النبات
ومرة مع الجبال
ثم انتقل إلى أقرب الأشياء إليك. طيب فلينظر الإنسان إلى طعامه، ده هنا بالتأكيد نظر يعني في الغالب محسوس
صحيح،
لأن الطعام ما يطعمه الإنسان يعني الطعام الذي يقدم إليك. كثير من الناس ينسى هذه القضية، ينسى قصة الطعام دي، بل أنا أرى أنها ينبغي أن يتوقف كل إنسان من الآن في لحظته على أن الطعام هو السبيل الأول إن صح التعبير في مدخلية الإيمان. لماذا؟ يعني أنت الآن عندما يقدم لك طعام على مائدة الطعام أنت تتناول هذا الطعام دون أن تنظر إلى قصته. الطعام له قصة، يعني عندما يمد الإنسان يده ليتناول الطعام طب من الذي سوى هذا الطعام؟ هذه جزئية. من الذي طهاه وأتى به على هذه الهيئة إلى طعامه؟ طيب بل عندما يمد الإنسان يده ليتناول الطعام أنت عندما هذا الطعام مائع في بعض الأحيان تحتاج إلى أعصاب ثابتة غير مرتعشة، إلى أعصاب غير مرتعشة في التناول. تخيل أن العصب في اليد ارتعش، كيف يتناول الإنسان طعامه؟ عندما قال ربنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، طب ماذا في إخراجه؟ أولا نرجع الكلام على تناوله إلى إخراجه. إخراج الطعام ده أن صببنا الماء صب. وكلمة صب دي أنا مش هكلم عنها بقى لأنها بالفعل التعبير الجميل ده الماء الذي له صب، يعني في قوة انصباب يصب الماء بكثرة له صوت. ثم
الماء
شققنا الأرض شق، وده نظر حسي. ثم يبقى أن صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق برضو نظر حسي.
نعم.
فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأب. كل هذه الأشياء من المحسوسات التي يراها الإنسان بنظره هو بالنظر. إذن النظر هنا مدخل إيماني أو المدخل الصريح الآن اللي القرآن استخدمه في كثير مع غيره من الأسباب أو الوسائل التي تدعو الإنسان إلى أن يؤمن بربه سبحانه. على هذا لابد للإنسان أن يدرك قيمة النظر من خلال استخدامات النص القرآن. في قصة البعث في حديث الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي
هذه الله
بعد موته، فأماته الله 100 عام. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، لم يتغير. نظر حسي ومش حسي؟
صحيح
حسي. وانظر إلى حمارك نظر حسي. إذن هنا الجزئية دي البعض يقول لك ده احنا بنتكلم على النظر المعنوي، صحيح موجودة ومطلوبة في القرآن، لكن أنا بأكد أن القرآن استخدم الأدلة البسيطة التي يرعاها الفكر الإنساني في بدء حياته، ويعني يتأمل فيها عندما ينضج الفكر في مراحل متعددة في حياة العلم. لكن الآن في قصة الطعام بقى نعود له، فلينظر الإنسان ويطع، وده بأكد عليه. دليل جزئية هامة جدا في حياة البشر لابد أن يأخذوا منها الدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. في سورة الشعراء في ترك الأصنام وعداوة سيدنا إبراهيم للأصنام ماذا قال؟ فإنهم عدو لي عن أصنام إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين إلى آخر الآية. يطعمني ويسقين، وده
إشارات إلى العلاقة بين الخالق والمخلوق،
وهو المدخل هنا النظر. يطعمني أنا، فلينظر الإنسان إلى طعام. يبقى قصة الطعام في الإيجاد، ثم قصة الطعام في الفعل. أمران، أمر الإيجاد للطعام اللي هو في نفس الصورة. يبقى مكونات الطعام إيه؟ لابد من أرض، ولابد من بذر، ولا بد من ماء، ولا بد من شق الأرض. ثم شق الأرض شقة، وده قصة الحرث. وذلك أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. على هذا النظر له المدخل الأساس في تكوين العقيدة الصحيحة عند الإنسان المسلم، ليعلم أن الذي خلق الكون هو الذي فطره على الإيمان.
أحسنت يا دكتور. يمكن تناول النظر يعني لهذه القضية، قضية العقيدة، من أهم الأمور يعني اللي احنا يمكن بنتكاسل عنها. يمكن حضرتك يعني قل من ينظر إلى طعامه يعني ويتدبر هذه المعاني التي يعني وددت أن تبينها لمشاهدينا الكرام، لكن أود الآن أن أتحدث عن يعني علاقة الإيمان بالبصر.
ودي ما ذكره هو مدخلية لربط الإيمان بالبصر.
نعم.
الآية التي بدأنا بها الحديث مع الكفر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة.
نعم. لكن في هذه الآية دكتور الختم هنا يشمل البصر أيضا؟ نعم.
بعض العلماء سحبه، لكن هو التعبير وعلى أبصارهم غشاوة هذا الغشاوة هي التي تناسب مع البصر.
نعم.
الذين كفروا لم يعملوا النظر في مخلوقات الله، لكن لو أعملوها ما كانت هناك غشاوة. فإذا الغشاوة هذه هي التي أدت إلى عدم إعمال يعني عدم إعمال الإنسان لنظره في الكون، أدى إلى وجود غشاوة. الغشاوة دي قد يقال إيه؟ لكن هو التعبير كلمه غشاوه معناها في نوع من الغشيان, حاجز ساتر, بلاش فاصل يعني. لكن انا اقول فاصل, فصل مهمه النظر عن التي خلق من اجلها. يعني النظر لها وظيفه اصلا. النظر هذا مسبح لله.
نعم.
العين طائعه لله.
نعم.
مسبحه لله. فعندما ياتي الانسان ويمنعها عن اداء وظيفتها فجعل عليها حاجزا عن اداء الوظيفه.
الله.
ولذلك النظر هنا مهم جدا ان يقف الانسان معه فيه. تعال بقى في قصه النظر الايماني ده.
نعم.
او العلاقه الايمانيه. يوم ان تجد العين أدت وظيفتها كما أراد ربنا سبحانه وتعالى, هذه هي العين المؤمنة. في الحديث الشريف طبعا لا يحضرني الآن تخريجه, لكن منها أو عينان لا تمسهما النار, عين بكت من خشية الله وأخرى باتت تحرس في سبيل الله. بكت من خشية الله. هذه العين التي بكت من ماذا؟ من خشية الله.
نعم.
النموذج ده موجود فيه. موجود مع الجماعة المؤمنة التي تخلفت في غزوة تبوك لعدم الإمكانية.
نعم. الثلاثة الذين
هم. نعم. ما عندهمش إمكانية. لا يوجد لديهم إمكانات الغزو والخروج. لكن هنا عندما يعني أعلموا بأن الأسباب لهم معدومة أو غير ميسرة, هنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لاحظ هذا
تفيض.
يعني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني لا يوجد عندي هذا المتاع أو هذه الإمكانات. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بالتأكيد الكلام هنا على العين المحسوسة.
نعم.
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. الدمع ده
ارتباط الدمع بالعين.
صفه بأنه دمع إيماني.
نعم. الله.
دمع إيماني. عين بكت من خشية البكاء ده بكاء إيماني. ليه؟ لأنه دي خرجت من أجل معنى إيماني في النفس.
صحيح.
ولذلك هذه القطرات من الماء قطرات رحمة. هذه القطرات سبيل نجاة. سبيل أمن لهؤلاء في دنياهم
وفي
أخرى. وذلك في انظر عندما يسمع الإنسان القرآن. السماع قصة أذن ولها إعمال عقل وفكر.
صحيح.
لكن المشهد الإيماني سيرى على العين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع.
نعم.
كلمة تفيض ودي هناك في الأولى.
صحيح. تفيض
من الدمع. إذا العين هنا هذه عين سميها بالعين المؤمنة. طب في المقابل العين الكافرة.
نعم.
ليه؟ لأنها عين جامدة. يعني عين قاسية.
نعم.
لم تؤدي الوظيفة التي خلقت من أجلها بفعل صاحبها.
على
ولذلك يعاقب ربنا هؤلاء في ماذا؟
نعم.
بحرمانهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الذين كانت لهم,
يمكن الحجاب بمعنى الغطاء أيضا, يعني
فاصل
غشاوة بمعنى الغشاوة أيضا في الآية اللي بنتكلم فيها.
ما هو أنت ذكرتها الآن بآية جميلة في سورة الكهف. نعم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري.
نعم. غطاء.
طيب هنا يعني الذين حجبوا عن الرؤية, والحديث عندنا صحيح.
نعم.
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. نعم. قال إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر في ليلة البدر. يبقى إذن العين المؤمنة ستنعم برؤية ربها سبحانه وتعالى.
نعم.
أما الذين لم يؤمنوا أو العين الكافرة هذه لن ترى ربها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن على هذا تقول إنه العين هذه التي آمنت بربها سبحانه وتعالى ستنعم بالنظر إلى خالقها، وهذه أكبر نعمة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأخرى وجوه يومئذ باسرة. طيب الوجوه بما فيها العين، بما فيها العين في موضع الوجه.
صحيح.
فعلى هذا لابد لنا أن نأخذ، وإن كان الحديث كما تعودنا هنا عن دلالات علمية، لكن اليوم فقط تمهيد للكلام على الدلالات العلمية، بأن العين أو النظر في القرآن قصة ثابتة أو مطالب بها الإنسان في أن يعيد فكره هو حول النظر. وده هيجعلني أتكلم على قصة القرآن استخدم فئات عديدة، ما يسمى بالنظر للاعتبار. بالأمر قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا فانظروا.
نعم صحيح، دلالات أمرية كلها
أمرية. ليه؟ لأن هنا لابد من أخذ العظة من آثار السابقين. فكفار مكة لما اعترضوا على الدعوة وتمردوا على منهج الله وردوا أوامر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن هنا يخاطبهم بماذا؟ بدلائل محسوسة ومشاهد معلومة يرونها بأعينهم. لكن لماذا يعني أنت مركز على قصة؟ نعم، لأنه أنا الأمة العربية أنا ذات لا تحمل كتابا قبل، وليس لديها من الثقافات اليونانية أو الفارسية أو الفلسفية اليونانية ما يجعلهم يعيشون مع تاريخ الأمم السابقة. لكن هنا في لفت انتباه من خلال نظر بالعين. قل سيروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا الحياة مر على أقوام ثمود، على قوم ثمود، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، سيمرون على قوم عاد الذين أهلكوا بالطاغية. سيمرون. إذن ده دليل على أن العين هنا كانت لها المدخل، أو كان لها المدخل الأساس في الدعوة إلى الإيمان. وعلى ذلك هنا أؤكد على أن النظر الآن قضية أساسية، نعمة أساس في الوصول إلى إثبات الوحدانية للمولى سبحانه وتعالى.
يعني يمكن من كلام حضرتك بنتناول قضية البصر من وجهتين، وجهة حسية ووجهة معنوية. يعني الآيات يعني يظهر فيها بيان الله عز وجل لقيمة البصر، وأن البصر قد يكون موجود وقد يكون هذا المرء أعمى لا يرى، يعني فقد العين ولكنه مبصر. يعني أود أن نتحدث عن هذه النقطة ونتذكر يعني صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، يعني وكان أعمى، فيعني ويعني وملكاته الإيمانية، وكيف كان يعني محب للدعوة ومحب للدين وللجهاد. فيعني عايز حركة يعني تفيد الحديث فيها ذلك.
بداية احنا الكلام على النظر الحسي سنوجهه، لأنه هذه القضية مرتبطة بحركة العين وبأوصاف العين، وإحنا إن شاء الله في انتظار الدكتور مجاهد في الحلقة القادمة لكي نربط الحديث الحسي مع الدلالة العلمية. لكن أنا كلامي اليوم على قصة النظر المعنوي، وإن كان النظر المعنوي له ارتباط أساس بالنظر الحسي، لكن دعني أؤكد على قصة فقدان البصر الحسي. هل هذا يمنع الإيمان؟ قد يكون يعني بعض الناس الذين فقدوا هذه أعينهم لديهم من الإيمان رصيد أقوى من الذين يبصرون.
صحيح، دي حقائق موجودة
بلا نزاع. لكن هنا ماذا؟ هو عنده بصيرة، ولذلك هناك فرق بين البصر والبصيرة. هذا آمن ببصيرته، وآخر آمن ببصره. الذي آمن ببصيرته بالتأكيد عنده من الرؤية الإيمانية ما يجعله في موضع الإيمان. يعني سيدنا عبد الله بن مكتوم وهو الصحابي الجليل ده سجل القرآن له موقفا خالدا دلالة على علو إيمانه. لما يعني قصة نزول آيات عبس تولى أن جاءه الأعمى،
والآية الثانية غير أولي الضرر، يعني الخاصة بموضوع
غير الضرر عام شوي. يعني كلمة غير أولي الضرر دي أصحاب الأعذار عموما يعني تشمل هذا وذاك. لكن عبس تولى أن جاءه الأعمى
وما يدريك.
طيب هنا الكلام على عمى بصر فقط، فقدان. بل بعض الصحابة سلبت عيناه. طيب هذا السلب لا يعد مانعا أو معوقا، بل بالعكس داع يعد داعيا إلى أن يؤمن الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك الإخوة الذين يسمعون لا يفهم من هذا أنه عدم وجود النظر يعني عدم الإيمان أبدا، بالعكس عليه أن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قد لا يرى المشاهدات الكونية، قد لا يرى بعض الآثار الحسية، لكنه يدرك ويعني له من الآثار الإيمانية ما يجعله في موضع اليقين. وذلك دي قصة بصيرة، وسبحان من يجعل الإنسان يرى ببصيرته أكثر مما يرى ببصيره.
كلام جميل وكلام رائع يا دكتور، لكن يعني جزئية يعني اتكلمنا على أفلا ينظرون إلى الجبال وإلى الإبل، يمكن الأعمى هنا لا يملك النظر إلى السماء ولا إلى الإبل ولا إلى الجبال، يعني كيف يؤمر من خلال الآية؟ الآية عامة يعني تشمل الأعمى والبصير، فيعني بقيت حضرتك توضح هذه الجزئية.
يعني عندما قال القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت،
أنا عايز أبين هل معنى يعني معنى الكلام ده، إذا كان الكلام موجه إلى المبصر الذي يرى بعينيه فهل يسقط عن الأعمى؟
لا أبدا. أنا قلت لك أنه نظر على أمرين، نظر تدبر، نظر من أجل تدبر، إمعان نظر بمعنى في فكر إعمال الفكر. طيب إذا صدقت الآية في الإبل في قصة الإبل فلا معنى يلحظ، لكن وإلى السماء كيف رفعت، طب وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قصة الكروية، أكان العربي آنذاك يستطيع أن يرى هذا المعنى؟ هو يرى الجزء المسطوح فقط من وجهة نظره هو أمامه، لكن قصة الآيات أولا برضو معنى آخر أنه ليس الأمر على العموم بالنسبة للناس في موضوع العمى، يعني ده أعداد محدودة قليلة، لكن تبقى القضية الغالب الأعم من الناس أنهم لهم أعين يبصرون بها. وكان الخطاب مع كفار مكة أو مع صناديد الكفر الذين كانوا يتمتعون بحواس قوية تشاهد هذه الآثار، ومع ذلك يكابرون ويجادلون. فأعتقد أن الآية كانت في نزولها تحمل على هؤلاء المعاندين وهؤلاء المكابرين، لكن لا يفهم منها أن هؤلاء لا يدخلوا أبدا، فالكل داخل في هذه القضية، كل مطالب بالإيمان بربه وله من السبيل أو من السبل ما يؤهله. فالذي له نظر ينظر إلى الكونيات، والذي ليس له نظر ينظر إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
دكتور يعني العمى المذكور في القرآن الكريم هل يقصد به العمى الحسي أم العمى المعنوي أم هما معا؟ يعني من خلال قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون،
يعني
لا والآية برضو لا يعقلون. نعم
عندنا فيه المرض في القرآن على نوعين، مرض حسي أو عضوي ومرض نفسي أو معنوي. يعني عندما يتحدث القرآن الكريم عن المنافقين بداية قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، طيب ده مرض حسي ولا معنوي؟ ده كذب ونفاق وخداع وتضليل، ده مرض معنوي. عندما تحدث عن في حديث القرآن عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم لا تخضعن فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض هذا؟ مرض شهوان؟ شهوة. طيب على هذا ده اسمه المرض المعنوي. لكن عندما تحدث القرآن عن المرض الحسي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يبقى نتكلم على من ابتلاه الله بفقد إحدى عينيه أو بفقد عينيه. والتأكيد لاحظ أن هذه النعمة الذي من ابتلاه الله بفقد هذه النعمة أعطاه ويعني ووهبه من النعم ما يساوي المبصر. يعني بني الإنسان الذي ابتلاه الله بفقد إحدى حبيبتيه ده عنده من الذكاء والفطنة ما يجعله في موضع مساوي تماما للمبصر، وقد يتفوق عليه في كثير من الأشياء. يعني له حسيس،
يعني ملكة الحفظ وملكة الفهم، يعني
بالعكس ملكة الحفظ وملكة الفهم والتعقل. وإذا كان الإنسان يبصر الأشياء في الكون أو جمال الأشياء بعينه فبعض هؤلاء يبصرونها بأيديهم بلمس حركة اللمس، يستطيع أن يلمس لها ما يؤكد هذا أو ذاك. إذن الله سبحانه وتعالى عوض كل إنسان بما يجعل كل إنسان في موضع التكافؤ مع الآخر.
نعم فضيل الدكتور، يعني ما زلت مع يعني نعمة البصر، وكيف نحافظ على هذه النعمة العظيمة؟ يعني في ناس كتير يمكن يعني يقولوا يعني يسمحوا يعني يفتحوا الباب إلى الرؤية المباشرة إلى ما حل ما يعني ما كان حلالا وما كان حراما من خلال هذا النظر، يعني ويعني يقولوا إن الله جميل ويحب الجمال ويعني يجعلوا هذا باب من خلال من هذه الأبواب، يعني فعايز حضرتك برضو
توضح لهم حقا.
نعم نعم
يعني بالعكس احنا كان موضوع الحلقة عن النظر الإيماني من أولها، أو أنه ذا سبيل الإيمان. عندما تقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، في آية تانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ده قصة ربط غض البصر، ده معنى يعني أساس في حياة الأمة في تكوين مجتمع. وذلك الإسلام برضو حافظنا تعبير القرآن فيه منتدقة، قل منا يغضوا. الغض هو تخفيف النظر، يعني سموها عندنا في حتى يعني مراحل العين فيها اللحظ فيها النظر فيها الرؤية فيها أكثر من 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 مرحلة. فالغض ده معناه عدم النظر إلى ما حرم الله. طب طالما أنه يغض البصر ليه؟ لأنه قد تقع عين الإنسان لأول مرة على مشهد ما، على امرأة ما، على إنسان هذا، على عورة بيت ما مثلا. وذلك أن الآيات دي جاء قبلها الحديث عن الاستئذان في بيوت المسلمين. ويا ليتنا ندعو الآن إلى كثيرا، ندعو يعني الكثير من الناس، ندعو كثيرا من الناس إلى أن يتأدبوا بأدب الاستئذان.
نعم صحيح.
ليه؟ لأن هذا الأدب الجميل الراقي مدخل العورات فيه أن تنظر بالعين. يعني مدخل عورات البيت مدخله فين؟
العين.
إذن هنا عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيما يتعلق بالنظر الحرام أو في بيوت المسلمين أو الاطلاع على عورات المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن ليه؟ حتى لا تقع عينك على شيء يكره أصحاب البيت أن تراه. وذلك الآن أنا بقول الكل ده
إنما شرع الاستئذان من أجل
العين. إذن القصة دي في ربط الإيمان بالنظر. قل للمؤمنين، وده بيأكد على أن الارتباط بين الإيمان وبين غض البصر أساس ينبغي أنه نعقل قصة الإيمان من خلال النظر. وده اللي هيدعوني مرة ثانية إلى أن أعود النظر في آيات القرآن الكريم في قصة النظر. لما جينا نتكلم على أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف رفعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. الآية دي في سورة الغاشية. الغاشية أو أولها إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الوجوه خاشعة هنا من إيه؟ لأنها لم تعمل، هنا أصابها الذل والحسر.
يمكن الخشوع في الدنيا مقصودي، يعني يمكن له دلالة تانية تختلف عنها
طبعا. هنا ذليلة وحسيرة وكليلة لأنها لم تعمل النظر فيما أراد الله. فلو أنها توصلت إلى أن هذه الإبل الضخمة القوية يقودها طفل صغير وأمامه ثعبان حجمه صغير جدا لا يستطيع أن يتعامل معه، يعني ألا يمكن لهذا العربي أو لهذا الإنسان أن يعقل هذه القصة؟ بماذا؟ بأن يرى هذا الجمل الضخم الأورق الشديد القوي وطفل يقوده.
نعم صحيح.
ثم يرى أمامه ثعبانا صغيرا في حجمه وفي يعني جرمه ولا يستطيع أن يتناول التعامل. لماذا؟ لأن الله قال أنا سخرت لك هذا الجمل ولم أسخر لك هذا الثعبان. الأقصد من هذا أن النظر هنا نظر إيماني يصل بالإنسان إلى أن يعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة النمل أيضا لما أراد ربنا أن يبتلى قصة الأصنام والتعدد في آيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صفى الله خير أما يشركون. ماذا قال بعدها؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فأنبتنا بحدائق ذات بهجة، البهجة المنظر الحسن الجميل المريح للعين. طب إذا مرتبط بإيه؟ هنا خاطب ربنا العين تماما لكي ترى هذا المشهد. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار، يمكن قصة الاستقرار يراها من له نظر بصر غير بصر، لكن وجعل خلالها أنهار، النهر ده من أين؟ وجعل بين البحرين حاجزا. إذا هنا لفت انتباه في قصة إعمال النظر من أجل الوصول إلى إثبات الوحدانية للخالق سبحانه وتعالى.
نعم، يعني من كلام حضرتك واضح ان احنا يعني لابد ويجب علينا ان نعمل النظر فيما احل الله عز وجل، يعني وان نبتعد عن النظر الى ما حرم الله عز وجل. فضيله الاستاذ الدكتور، يعني عايز يعني اسال حضرتك بالنسبه للايه القرانيه قال تعالى فانها لا تعمى الابصار، وفي الايه الاخرى ايضا لهم اعين لا يبصرون بها، يعني الكلام في الآيتين يتناول أو الحديث عن الكفار أو غير المسلمين، فهل يعني هنا يعني قد يظهر لمن ليس عنده فهم لهذه الآيات أن هنا تناقض في الآيتين، فعايز حضرتك توضح هذه الرؤية.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟
نعم.
أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
نعم.
قصة أو تعبير قرآني وعندما يسمعه العربي وأنذاك لابد أن يتوقف، فإنها لا تعمى الأبصار. القصة هنا وده بيأكد المعنى الأول اللي ذكرناه، أن القصة مش فقدان بصر. هنا القصة في أن القلب إذا عمي وأصابه العمى، وذلك هنا القلب يعمى. يعمى معنى إيه؟ أنه لا يوظف فيه، أو فإذا ما عمي القلب كل الجوارح توقفت حركتها الإيمانية. إذا كان القلب في موضع الإيمان يبقى على هذا كل الجوارح تكون مؤمنة، لكن إذا عمي القلب خلاص. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. على هذا فإنها لا تعمى الأبصار، إذا القصة مش لا نقف مع العين المفتوحة والعين الكبيرة، ولكن قصة إيمان محمولة على ولكن تعمى القلوب التي في أصدر. يؤكد هذا لهم أعين لا يبصرون بها، من يرى الكفر أو يرى المجادلين في أو المناوئين لدين الله لهم أعين لا يبصرون بها بصر حقيقي. إذن كل بصر لا يوصل إلى الإيمان فليس بصر، كل بصر لا يستعمل في الوصول إلى منهج الله ليس بصر، كل بصر لا ينظر إلى مرئيات الكون مستدلا بها على وجود الخالق ليس بصر. ولذلك مثل هؤلاء كالأنعام يأكلون ويتمتعون، لا والأنعام عندها من البصر وعندها الأذن وعندها، لكنها لا تصل إلى المعنى الأساس في الوصول إلى الإيمان. ولذلك نفى ربنا عنهم هذه الجزئية، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. حتى هذا القد جميل جدا، فكان القد بيرد على من يقول كيف هم في البصر وهم، فقال الأنعام لها بصر والأنعام لها أذن، لكن هل هذا هو المعنى المراد؟ بالتأكيد لا.
طيب، يعني يعني من الواضح يعني حضرتك تقصد ان فانها لا تعمى الابصار هنا البصر المعنوي
يقينا،
وفي الايه الاخرى لهم اعين لا يبصرون بها البصر الحسي.
لا، هم هنا ايضا يبصرون حسيا، لهم بصر حسي
تمام، لكن البصر الحسي لم يحقق الرؤيه المراده،
لم يحقق البصر الايماني، خلينا نعبرها كده
اللي هو التدبر اللي احنا كنا بنتكلم،
يعني هم لهم اعين لا يبصرون بها البصر المراد اللي هو البصر الايماني بقى الذي يوصل، والا فكل كافر يعني يرى هذه المخلوقات ويرى هذه الكونيات، لكنه لم يعمل البصر في المعنى المراد. اذا كل من له بصر كما قلت لم يعمله في الوصول الى الايمان بالله فبصره ليس بصر الإيمان. إذن بصر الإيماني هو الذي يوصلك إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى،
يعني إلى ما يشير قوله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذه الآية في سورة الأحقاف تتحدث عن قوم عاد، ولقد مكناهم فيما، وهو يخاطب كفار مكة، الجماعة الكبار أبو جهل وابن المغيرة، وبالتأكيد لهؤلاء لهم سمع ولهم بصر ولهم قوة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وعلى ذلك لا فائدة من سمع أو بصر أو فؤاد لا يصل بإنسان أو لا يصل بهذا الإنسان إلى النجاة. إذا كان كذلك فقم عاد من جهل التمكن. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من خلال البنية، والبنية هنا بالتأكيد القوة هي قوة سمع وقوة بصر وقوة جسد. فقال ربنا مخاطبا كفار مكة: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وعلى ذلك كل إنسان لا يعمل بصره في الوصول إلى الإيمان بالله فما أغنى عنه سمعه ولا بصره.
الإشارة في هذه الآية الكريمة كانت لمن كان لهم التمكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل لمن لهم التمكين الآن في هذه الآية من إشارات؟
كل إنسان يعني ممكن على قدر تمكين الله له. الإنسان الذي عنده سمع وبصر ولسان وقلب وجسد سليم وعاف ممكن. إذن وذلك الذي يسلب منه هذه النعمة بعد ذلك يبقى فقر منه التمكين، أو إن حملت ذلك على من يتولون أمور المسلمين أيضا في موضع التمكين، العلماء في موضع التمكين، الوعاظ في موضع التمكين. فإذا لم يعمل هذه الحواس في مراد الله فما أغنى عنه سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.
يمكن دعوة إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء يا دكتور، يعني لكل منا أن يعمل سمعه وبصره في طاعة الله عز وجل، يعني حتى يعني نتمكن من قضية التوحيد والفهم الصحيح لهذه العقيدة. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر بطنطا. بشكرك يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا الله.
شكرا. مشاهدينا الكرام إن شاء الله يعني في اللقاء القادم في الجمعة القادمة بحول الله تعالى بعد أذان المغرب إن شاء الله نلتقي، ويكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد ليبين لنا الدلالات العلمية المرتبطة بالعين والبصر والنظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أشكركم لحسن المتابعة وألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، ستشهد كل كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.